الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا 19 من شهر رجب الحرام لعام 45 و400 ألف، في مسجد الفتح في حديث الرضا، نعلق تعليقا مختصرة على المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة الزعفرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، مقدمة. يقول راجي رحمة الغفور عبد الحميد الزعفري الحجوري: بسم الله أبتدي في نظمية، وذاكرا وشاكرا ومثنيا، أي على الله سبحانه وتعالى. والابتداء بالبسملة من المهمات، تأسي بالكتاب العزيز وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يفتتح كتبه بالبسملة. وهكذا الابتداء بالحمدلة يكون نسبيا بعد البسملة، وربما يكون ابتداء. والحمد لله على إحسانه، والشكر لله على امتنانه، مع أن الله يحمد على كل حال، على الإحسان وغيره. وهكذا الشكر يكون على الإحسان وما إليه من الصفات المتعدية، الحمد على الصفات اللازمة والمتعدية، والشكر على الصفات المتعدية فقط. وشاهدا لله بالتوحيد من غير إشراك ولا تنديد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. ولذلك ينبغي الخطيب، سواء كانت خطبته بقوله أو بمكتوبه، أن يأتي بالشهادة لله بالتوحيد، يا لا إله إلا الله، من غير إشراك ولا تنديد، من غير أن يشرك مع الله غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والتنديد أن يجعل له نظير أو مثيل أو مساوي نحو ذلك. وهكذا محمد رسوله وعبده حبيبه خليله، يعني كذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه عبد، للرد على الغلاة الذين يعبدونه دون الله، وأنه خليل الله. والخلصة في المحبة، الخلة لإبراهيم ثابتة في القرآن، والخلة لمحمد ثابتة في السنة. ثم صلاة الله تغشى أحمد طريقه، فاسلك إذا رمت الهدى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من العلماء يأتون بها في هذا الموطن. تغشى أحمد أي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه في القرآن أحمد كما هي بشارة عيسى. الحمد لله، هديكم الله صحبكم. طريقه فاسلك إذا رمت الهدى، هذه نصيحة من الناظر. يقول: إذا طلبت الهداية في الدنيا والآخرة فاسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. وبعد ذا، فهذه منظومة أبياتها معدودة مفهومة. أما بعد، يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين ما بعدها. منظومة خرج به النثر، أبياتها معدودة مفهومة، أي أنها قليلة العدد، حيث حوت 230 بيتا، مفهومة لأنها بخطاب يسير ليس فيه كثرة خلاف ولا تعقيدات ولا شيء. قصدت فيها نفع نفسي أولا، سواء النفع الحسي بالعلم أو النفع المعنوي بالأجور، نسأل الله أن يأجرنا ويأجركم على ذلك. وراجيا نفعا بها بين الملا، هكذا الإنسان إذا ألف أو صنف أو خطب أو حاضر يرجو أن ينتفع الناس. مع ضعف حال أسأل الرحمن إصلاح أعمال فدا رجانا. والقصور حاصل وفوق الذي علم عليم، ونسأل الله العون والسلام. موضوعها العقيدة الزكية، سميتها في النظم زعكرية، يعني تتكلم عن العقيدة، هذا هو الأصل. وأضفنا في آخرها ما يتعلق ببعض الأخلاق الطيبة التي هي من مهمات هذا الدين. وهكذا تكلمنا في أولها عن التوحيد وهو داخل تحت العقيدة، فالتوحيد من العقيدة وليست العقيدة من التوحيد. التوحيد العقيدة أعم يدخل فيها التوحيد وبقية أركان الإيمان. وهكذا كيفية التعامل مع الحكام وحق الصحابة وكثير من الأمور بخلاف التوحيد. فإذا قيل لك ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة أو الفرق بين التوحيد والعقيدة، قل التوحيد من العقيدة. فقدم تعلم الإيمان وبعده تعلم القرآن، هذا هو الأصل وهذا هو المتعين وهذا هو الذي يسلكه أهل السنة في دور حديثهم. يبدأون بتعليم ماذا؟ العقيدة. حتى الطفل الأول ما يبدأ يتكلم يعلمونه العقيدة، أين الله؟ من خلقك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما كتابك؟ أسئلة يتعودها ويتعلمها، ثم يتعلم القرآن فيبدأ به إيمانا. والدليل والنص فيه ما رواه جندب عند ابن ماجه وفي الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله قال: كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. فالزم هديت فهو نعم المطلب. تعلم الإيمان والعقيدة نعم المطلب الذي يطلبه السالكون إلى الله السائرون إلى الله. يا ربنا حقق لي الآمال وأصلح الأقوال والأفعال. هذه المقدمة، والمقدمة غالبا يؤتى بها لبيان موضوع الكتاب وتتضمن الحمد والثناء ونحو ذلك. وأيضا حين تدخل في الموضوع مباشرة قد لا يركز معك الطالب، لكن حين تبدأ بالمقدمة تجعله يتشوف ويتشوف. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب خطبة الحاجة ولا يرفع صوته فيها كبقية الخطبة. بعد أن ينتهي من خطبة الحاجة وقد تشوف الناس للسماع يرفع صوته كأنه منذر جيش. بل إن الأحرف المقطعة التي في القرآن قال بعض أهل العلم بأن الكفار كانوا قد عاقدوا أن لا يسمعوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأنزل الله عز وجل هذه الأحرف ألف لام ميم ألف لام راء، فإذا سمعوها بعد ذلك يأتي ذكر القرآن. لكن هذا قد لا يتأتى في كل سورة، لأن الصور المدنية مثل البقرة وآل عمران في هذه الأحرف، وكان الناس يسمعون ويعون ويستبشرون. قال: تقسيم التوحيد. شهادة الإله خير مطلبي، فغالبا معتزلي المذهبي. المعتزلة يقولون قبل أن تسلم لابد من النظر أو القصد إلى النظر، وهذا مخالف لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بينما أهل السنة عندهم الإسلام يدخل فيه لا إله إلا الله. دليلها: أمرت أن أقاتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فخذ هديت لا تكن مجادلا مخاصما بالباطل فإنه طريق الضلال. حتى يقول إنه الإله معبودنا الرحمن لا سواه. جاء عن عمر، جاء عن أبي هريرة، جاء عن جابر، جاء عن عبد الله بن عمر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم. توحيد ربي بثلاث يحصر في هذه الأبيات سوف تذكر، أي توحيد الله سبحانه وتعالى ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما إذا قال لك كم أقسام التوحيد فقل له إلى قسمين: توحيد الرب سبحانه وتعالى، وتوحيد المرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن توحيد الله ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سيقول لك قائل من الصوفية ومن الرافضة: من أين لكم هذا التقسيم؟ وهذا قد وجدناه، حتى أني وجدت في جزيرة بيمبا في بلاد تنزانيا قبل أكثر من أظن 12 سنة أو 13 أو 14 نحو هذا المقدار، كتابا صاحبه يذهب إلى بدعية تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. والصحيح أن هذا الكتاب كتاب يريد صاحبه تمرير ما عليه أهل التصوف وأهل الرفض من الشركيات، لأن التوحيد عند هؤلاء ما هو يا أخوة؟ أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. بينما أهل السنة عندهم التوحيد هو إفراد الله بما يجب له. ثم عند التفصيل: توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من الأسماء والصفات على مالك وجلاله. علم هذا التقسيم بالاستقراء: الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية. لماذا جاء أهل السنة بهذا التقسيم؟ لأنه أصلا قد وجد ناس شهد لهم القرآن بأنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ومع ذلك ليسوا مسلمين. فإذا حين يأتي عابد قبر ويقول لك الله خالق رازق مالك مدبر، نقول له هذا يؤمن به أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف ومن إليه. لابد أن تصرف العبادة لله، هذا هو التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. أقول إن الله حي خالق مدبر ومالك ورازق، هذا إشارة إلى توحيد الربوبية. وإنه المعبود لا سواه، وذاك معنى أنه الإله. هذا البيت قد غيرته إلى قولي: معبودنا بالحق لا سواه، معبودنا بالحق لا سواه، وذاك معنى أنه الإله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. شروطها سبع وزدها واحدة، فحققا ولا تكن معاندا. شروط لا إله إلا الله: علم، محبة، يقين، القبول، صدق وإخلاص، فحقق ما أقول. والكفر بالطاغوت يا سعيد، والانقياد شرطها الأكيد. العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. المحبة: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. اليقين: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. القبول لها: إن عم قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبول وتسليم. التصديق: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. تقول الله: وكونوا مع الصادقين. والإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فحقق ما أقول من هذه الشروط. والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والانقياد لهذه الكلمة وعدم ترك العمل بها، هذه شروط لا إله إلا الله. فاحذر توكلا على المقبور فإنه شرك وعن تصويره، يعني هذا تفريع في باب الألوهية. عليك أن تعتمد على الله، فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتحذير من عبادة القبور التي انتشرت في كثير من البلدان والعصور على يد ثلاث طوائف سيئة: الطائفة الأولى الباطنية ومن إليهم، الطائفة الثانية الرافضة ومن إليهم، الطائفة الثالثة عباد القبور من الصوفية، نسأل الله السلامة والعافية. يتوكلون ويعتمدون وينذرون ويطوفون ويحجون إلى هذه المشاهد، فهذا من الشرك. وكذلك احذر التصوير من جهتين: الجهة الأولى أنه ذريعة إلى الشرك، الجهة الثانية أنه مضاهاة لخلق الله. أسماء الحسنى مع الصفات، فحقق التوحيد في الإثبات، أثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. أولها التوحيد في الأفعال لربنا الموصوف بالجلال، توحيد الأفعال وتوحيد الربوبية. ثانيهما توحيد قصد وطلب، وضده ما فيه قتل وسلب. توحيد الألوهية يسمى توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد النية، توحيد إلى غير ذلك. ثالثها في قسمة الأثبات، أهل السنة والجماعة الأثبات على دين الله، يعرف بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، الاسم معروف والصفة معروفة، اسماء الله والصفات توقيفية. ولهذا قال: يؤخذ فيه بالدليل وكفى، إذ أنه غيب فدع عنك الجفا. يعني باب الأسماء والصفات من أين يؤخذ يا أخوة؟ من أدلة القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه باب غيب، باب غيب، لا تعرف ما لله إلا إذا أخبرك الله من الصفات من الأسماء. فلذلك نتوقف في هذا الباب على هذا الأمر. إذا أراد أحد أن يطلق على الله اسما فليكن من القرآن أو السنة الصحيحة، وهكذا وصفا من القرآن أو السنة الصحيحة. الكلام في الأسماء والصفات، لماذا لم أقل الكلام في الربوبية؟ لأن الربوبية الأصل أن أغلب البشرية مقرون بها، حتى فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى مكابرة، وإلا قد قال الله عنه: جحدوا بها واستكنت أنفسهم ظلما وعلوا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهكذا الألوهية بابه كتب التوحيد لا كتب العقيدة. فلذلك انظر إلى العقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد، يعني كتب مطولة مختصرة ما تتكلم عن توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يتعلق بأفعال المكلفين، فله كتب أخرى، وهذا يتعلق باعتقادات المكلفين فيوضع في كتب العقائد. أسماؤه حسنى من القرآن، ووحيه في سنة العدنان، أي أنها توقيفية على القرآن والسنة الصحيحة. وعدها بالحصر يستحيل، أن إلى إحاطة سبيل، رد على ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يقول بأن أسماء الله 99 فقط، بل 99 إن من أحصاها دخل الجنة، وإلا فهي أكثر لا يعلمها إلا الله. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، في أدلة بيناها في كتابنا التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وأنه الموصوف بالإثبات والنفي أيضا يا أخ الثبات، هذه قاعدة يا أخوة. الله عز وجل يوصف بالنفي والإثبات. الرحمن على العرش استوى، ليس كمثل شيء، السميع البصير، وهكذا يغضب لك غضب المخلوق ويبصر لك بصر المخلوق، ليس كمثل شيء. تنفى صفات النقص والعيوب عن عالم المشهود والغيوب، لأنه منزه عن كل عين سبحانه وتعالى، فهو الكامل لكل وجه. واحذر أخي في حالة الإثبات تكييفه بالذات والصفات، يعني عند أن تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات احذر من التكييف والتمثيل، لأن المبتدع سلك هذا المسلك، فيقول الله يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا ويعلم كعلمنا، تعالى الله عن قوله. فاحذر من التكييف والإثبات ولا أقصد والتمثيل. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف والتمثيل، كل تمثيل تكييف. إذا قال يد الله كيدي هذا تمثيل وتكييف، لكن أحيانا يكون التكييف على غير مثال، كقول بعضهم الله سبع أشبار بشبر نفسه، أو كقول بعضهم طوله وعرضه سواء، هذا حرام، هذا تكييف لا يجوز. واحذر أخي في حالة الإثبات تكييفه في الذات والصفات، ومثله التمثيل كن على حذر، من مثل الله بخلقه كفر، لأنه مثل الكامل بالناقص. ونعيم بن حماد الخزاعي يقول من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله بصفاته كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثل ربنا شيء ولا ند له ولا نظير ذا العلا، هذا إشارة إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد. واحذر مع التنزيه محظورين، الأول التعطيل من الميني من ذي الكذب، هذا الاعتزال، احذر التعطيل. أنت تريد تنزيه الله قل له وجه ليس كمثله شيء، أما تقول ليس له وجه هذا تعطيل، أو لا يغضب أو لا يرضى أو لا يحب، تعالى الله عن قوله. ثانيهما التحريف للأدلة، بئس الصنيع قبحت من فعله، تحريف الأدلة. الرحمن على العرش استوى، قال استولى، ما الدليل؟ قالوا قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، فغيروا الكلمة، حتى قال ابن القيم لام نور اليهود ولام جهميين هما في شرع دين الله زائدتان. واحذر من التفويض للمعاني فعل جهول فاسد وجاني، لأن الناس يا أخوة في باب الأسماء والصفات أربع أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أفهم؟ القسم الثاني الممثلة، الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، تعالى الله عن قوله. القسم الثالث المعطلة، الذين يعطلون الله عز وجل من صفاته، وسبب تعطيلهم أنهم مثلوا في قلوبهم ثم عطلوا، قالوا لو أثبتنا لله السمع والبصر والقدرة والإرادة مثلناه بالموجودات، فلذلك لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، تعالى الله عن قوله. القسم الرابع قسم خبيث، قسم خبيث، وهو المفوضة، قال شيخ الإسلام شر أهل البدع. لماذا؟ لأن المفوضة يا أخوة سكتوا وقالوا هذه الآيات ليست لها معاني، فجاء المعتزلة والمبتدعة وقالوا أنتم لن تعلموا المعاني نحن نعلم، فالوجه بمعنى الإحسان والثواب، واليد بمعنى القدرة والقوة والنعمة، والغضب بمعنى الانتقام، فحرفوا الأدلة بسبب سكوت المفوضة، ولذلك قال شيخ الإسلام المفوضة شر أهل البدع. له العلو مطلقا في ذاته وقهره والقدر في صفاته، إثبات العلو لله، علو الذات على العرش استوى، وأيضا علو القدر وعلو القهر. المبتدعة يثبتون علو القدر والقهر وينفون علو الله، مع أن صفة العلو ثابتة لله بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والحس والشاهد والواقع، كلها تدل على أن الله في السماء على عرشه استوى. والعرش مخلوق عظيم الشان، سقف على الفردوس من جنان، أكبر مخلوق وأعلى مخلوق وهو سقف الجنة. قد استوى معبودنا الرحمن عليه فاعلم إنه المنان. استوى على وظهر وارتفع، وقال بعضهم استقر، ليس كما يقول مبتدع استولى. لو كان استولى على العرش سنقول استولى على العالم، ومستولى على العالم كله ويلزم المغالب له، لكن المراد العلو. ثم الكلام وصفه تعالى، إذ أنه سبحانه قد قال في محكم التنزيل نادى موسى، وهكذا قد قال أن يا عيسى. نؤمن أيضا أنه تكلم بحرف وصوت متى شاء وبما شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء والسميع البصير. في محكم التنزيل أي في القرآن نادى موسى يا موسى إني أنا الله، وهكذا قد قال أن يا عيسى، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني أمي. كتاب ربنا كلام الله، وليس مخلوقا بهذا باهي، معطلا كالجهم والمعتزل والأشعري، خالف النص الجلي. يعني وأيضا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ قولا وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع من صدور الناس ومن الصحف كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. وقل القرآن كلام الله غير مخلوق، ارفع عقيرتك وافتخر به على قول المعطل الجهمي والمعتزل. الجهمي نسبة إلى جهم بن صفوان، والمعتزل نسبة إلى واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، اعتزلوا مجلس الحسن البصري. والأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، أخذ عقيدة ابن كلاب ونشرها، وقد تراجع رحمه الله ولكن المذهب ما زال ساريا. خالف النص الجلي، الله عز وجل يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، وهؤلاء قالوا الكلام مخلوق، وكذلك الأشعرية قالوا كلام نفساني، القرآن كلام نفساني أي أن الله لم يتكلم به حقيقة، إنما تكلم به جبريل أو محمد تعالى الله عن قولهم. واحذر هديت قول ذاك الأشعري، كلام نفس بئس قول المفتري. لو كان الكلام في النفس لو وسوس الرجل أن يطلق زوجته أو يهب شيئا أو كذا كذا مما يدور في النفس لكان قد تكلم ولزمه ما قاله، لكن ليس بكلام. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. والوجه منه ذو جلال وكرم، إذ أنه معبودنا معطي النعم، كذلك نثبت له صفة الوجه، وجه العبد بجلاله، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، من تهى إليه بصره من خلقه. والأدلة في القرآن والسنة على إثبات الوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أعوذ بوجهه. ويبسط النعيم باليدين، نص من الرحمن دون مين، كما قال الله عز وجل فليداه مبسوطتان. وفي الحديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها، نص من الرحمن سبحانه وتعالى في القرآن دون مين، دون كذب أو شيء من ذلك. فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله، بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويغضب الله على الفجار، أما الرضا يخص بالأبرار، أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وإثبات صفة الرضا. يكيد ربنا بكل كائد، وماكر بكافر معاندي، هذه صفات المقابلة، صفة الكيد وصفة المكر. ولو ركزت على هذه الأبيات ستجد الصفات المعنوية، الصفات الخبرية، الصفات الفعلية، الصفات المقابلة. فهكذا يأتي أهل العلم بهذه الترتيبات لبيان يعني ما عداها. ووصف ربنا على التفصيل في حال إثبات فقد من قيل، هذه قاعدة يا أخو، هذه قاعدة. الأصل في وصف الله عز وجل التفصيل، فتقول سميع بصير قوي مريد خالق رازق مدبر يغضب يرضى يسخط ينزل، التفصيل هذا الأصل في ماذا؟ في الإثبات. كما أن الأصل في النبي الإجمال. العرب إذا مدحت بالإثبات فصلت، وإذا مدحت بالنبي أجملت. فهكذا في باب الأسماء والصفات، في باب أسماء الله وصفاته تفصل في حال الإثبات وتجمل في حال التنزيه، إلا في حالات مخصوصة، رد ما ادعاه في حقه المبطلون، كما قالوا النصارى لله ابن لله صاحبة، قال الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد. ولما قال اليهود إن الله فقير رد الله عليهم، وهكذا دفع توهم نقص حين قال الله لقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب، وإلا فالأصل أنك تأتي بالتفصيل. وهكذا الإجمال حال النبي، يا رب جنبنا سبيل الغي، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، يعني لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، كل هذا نفي مجمل. سبحان ربي في العلا سبحانه أحمده حمدا يوافي شأنه، هذا تمثيل للقاعدة. فكلمة سبحان تنزيه عن جميع النقائص، يعني تنزيه مجمل أو مفصل، أنتم معي أم تنعسون؟ مجمل أم مفصل سبحان الله؟ مجمل، تنزيه الله عن جميع النقائص. الحمد لله يعني إثبات مجمل أم مفصل؟ مجمل، إثبات جميع الكمال لله. ولهذا يجمع بين هاتين الكلمتين كثيرا، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله للتنزيه والحمد لله للإثبات. هذه إشارات إلى المطلوب تغني عن التطويل للبيبي، يعني هذه إشارات في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، وإلا فقد توسعنا بحمد الله عز وجل في بيان هذا الباب في كتابنا القواعد الإحسان في أسماء وصفات الرحمن. وأما تفصيل ما يتعلق بالعقائد فقد توسعت في كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف وفي غير ذلك، ونكتفي الآن بهذه المقدمة مع ما يسره الله عز وجل، وإن شاء الله نتم الساعة العاشرة وبعدها.